بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله عن أبي عبيد المدخلي هو بفتح الميم وإسكان الدال المعجمة ثم حاء مهملة مكسورة ثم جيم منسوبة إلى مدخل قبيلة معروفة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن سمات مسلم في صحيحه وأفاد ذلك في مقدمته أنه عمد إلى تجريد الأحاديث صحيحة عنده وسردها على إثر بعضها بعضا، ولكن يستثنى من هذه السمة أنه اضطر لأن يعرف ببعض الرواة أو أن يتكلم على بعض الألفاظ أو بعض الزيادات وقعت لبعضهم. وها هنا عرف مسلم أبا عبيد المدحجي بقوله قال مسلم أبو عبيد مولى سليمان بن عبد الملك. وبلا شك أن مسلما لا يعرف إلا المغمورين المقلين من الرواة. وقوله قال مسلم قائل الراوي عن مسلم راوي الصحيح كما هو معلوم. تكلمنا على حديث الباب وفقه الأذكار دور الصلوات، فبقيت بقية في هذا الباب نتممها ثم ننتقل إلى باب يأتي بعده وفيه ذكر لدعاء الاستفتاح، والبقية المتبقية حول الأسماء ضبط الغريب وبيان معناه كعادته فيما عودنا في شرحه رحمه الله. نسمع.
قال قوله صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة هو بضم الدال، هذا هو المشهور في اللغة والمعروف في الروايات. وقال أبو عمر المطرزي في كتاب اليواقيت،
كتاب اليواقيت لم يذكر في شرحه النووي إلا في هذا المتن، وهو معجم لغوي كبير شبيه بالعين للخليل أو المنسوب للخليل والجمهرة لابن دريد. أقامه على تقليد الفعل، وأما مؤلفه فقد أرغب النووي في عزو اليواقيت، فمؤلفه هو المشهور بغلام ثعلب وهو محمد بن عبد الواحد البغدادي الزاهي المتوفى سنة 345. ولغلام ثعلب كتاب طبع حديثا بعنوان ياقوت الصراط في تفسير غريب القرآن، وهو غير اليواقيت المذكور هنا. نسمع.
قال دبر كل شيء بفتح الدال آخر أوقاته من الصلاة وغيرها. وقال هذا هو المعروف في اللغة، وأما الخارجة فبالضم.
الخارجة المراد العضو يعني الدبر عكس القول، هذا مراد الخارجة. يقول آخر الشيء عدا العضو بالفتح، وأما العضو فهو الدبر بالضم. وهذا لم يوافق عليه أئمة اللغة، وليس هو بالمشهور لا عند من روى الحديث ولا عند من فسر الغريب. فرواة الحديث ذكروا الدبر ليس فتح الدال وإنما بضمها، والباء تضم وتسكن، والضم هو الشكر. واقتصر على هذا جمع من أئمة اللغة. نسمع تتم كلام الشارح.
قال: وقال الداودي عن ابن الأعرابي: دبر الشيء ودبره بالضم والفتح آخر أوقاته، والصحيح الضم.
إذا ابن الأعرابي ينقل عنه الداودي، والظاهر في الداودي هذا أنه شارح البخاري، فهو صاحب كتاب الأموال المقبول، وشرحه على البخاري منه قطعة محفوظة في بعض مكتبات المغرب، وأما كتاب الأموال فهو كتاب عزيز وبع قديما ثم حديثا. بالظاهر من خلاف ابن الأعرابي الشهير بنقل كلام ابن الأعرابي الأزهري في تهذيب اللغة، ونقل عن ابن الأعرابي ولم يذكر عن ابن الأعرابي نقلا فيه ما يؤذن بصحة فتح الدال. فالظهر أن خلافا وقع على ابن الأعرابي في جواز الفتح أم لا، أعني دال الدور. نعم.
قال: والصحيح الضم، ولم يذكر الجوهري وآخرون غيره.
الجوهري كما رأينا من خلال مشوارنا في الشرح أكثر النووي رحمه الله تعالى من النقل عنه، والجوهري في صحابه الثاني 653 قال: ودبر الأمر ودبره آخر، ودبر بضم الدال وضم الباء، ودبر بضم الدال وإسكان الباء الشيء آخر، فاقتصر على هذا. وشرطه في صحاحه أن ينوي ذا الشاذ ولا يذكره، وكذلك الأزهر في تهذيب اللغة لم يذكر إلا الدال. الصواب ما وقع في الروايات وما وقع عند جماهير العلم في اللغة، وكذا وقع في غير كتاب من المعاجم المعتبرة، أن الدبر بأم الدال وليس بفتحها كما قال غلام الحلب والله تعالى. نأتي إلى باب المستقيم، نقرأ الحديث ونعلق على لطائف الإسناد ونعرف القواة ونذكر مباحث فاتت الشارح بحول الله ومنته.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد.
هذا الحديث من أحاديث ثلاثة مذكورة في هذا الباب. الحديث الأول حديث أبي هريرة، وأورد مسلم له ثلاثة طرق، ثم ذكر حديث أنس، ثم حديث ابن عمر، وحديث أبي هريرة هذا متفق عليه، أخرجه الإمام البخاري في موطن واحد من صحيحه في كتاب الصلاة، وبوب عليه بقوله: باب ما يقول بعد التكبير، وهو في صحيحه برقم 744. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد بالإسناد الآتي على إثر الطريق المذكور هنا. والملاحظ في إسناد البخاري أنه مسلسل بالتحديث، ومن أشرف أنواع التسلسل ما قال فيه كل راو حدثنا، فإسناد البخاري في هذا الحديث مسلسل بالتحديث. أما الإسناد الذي معنا فجل رواته كوفيون، فجرير هو ابن عبد الحميد الضبي الكوفي وهو ثقة صحيح الكتاب، وكذا شيخ عمارة ابن القعقاع فهو أيضا ضبي كوفي ثقة، أرسل علي بن مسعود، وها هنا بينه وبين أبي هريرة أبو زرعة وهو أيضا كوفي وهو ضبي، وهو أبو زرعة ابن عمرو بن جرير الكوفي، اختلفوا في اسمه فقيل هرم وقيل عمرو وقيل عبد الله وقيل عبد الرحمن، وهو ثقة. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية، في كلمة مفصلة للشارع عن هنية وأصلها، قال سكت هنية قبل أن يقرأ، سكت هنية قبل أن يقرأ. تأملوا سكت هنية قبل أن يقرأ، ماذا أراد بالسكوت؟ هل أراد بالسكوت عدم الجهر، أم أراد بالسكوت مطلق عدم القول عدم الجهر، أو أراد بالسكوت السكوت عن تلاوة القرآن وليس السكوت عن مطلق الذكر، بدلالة قوله في الحديث: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ هل السؤال ما تقول أم السؤال هل تقول؟ وهذا الفرق بين السؤالين. لو السؤال هل تقول شك، هل سكوته سكوت عدم جهر ولم ينطق بشيء في الكلية، أم أنه جازم بأن النبي كان يقول شيئا صلى الله عليه وسلم ثم لم يعلم؟ أيهما الأقوى أو الثاني؟ الثاني. فإذا قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية، ليس المراد بالسكوت إلا عدم الجهر. كيف علم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول؟ إما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي نافلة فاستصحب رؤيته وهو يصلي النافلة فنظر إليه وهو يقرأ، وإما أن هذا في الطريق، والظاهر أن الكلام في الطريق. وكما ثبت عند الدارمي عن علي أنهم كانوا يعلمون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية باضطراب لحيته، فالظاهر أن من وقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى اضطراب لحيته، وبالتالي كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول شيئا ولم يجهر به. فإذا سؤال أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول، في رواية عند الحميدي في المسند يقول: ما تقول يا رسول الله في سكوتك بين القراءة والتكبير؟ ما تقول يا رسول الله في قراءتك بين ما تقول في سكوتك بين القراءة والتكبير؟ فهنا قال بأبي أنت وأمك، الباء متعلقها محذوف، إما اسم إما فعل. بأبي أنت، بيك بأبي وأمي، المفدى أنت بأبي وأمي، فهذه الباء لها متعلق محذوف. وقد قيل أن هذا الكلام خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لأحد أن يقول لآخر أفديك بأبي وأمي إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تقم خاصية ذلك، ولم يقم على خاصية ذلك دليل صريح أو صحيح. فالزعم الخصوصية يحتاج إلى دليل خاص، وهذا في حدود علمي معدوم. قال: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذه رواية البخاري بالماء والثلج والبرد، وأما الرواية التي معنا بالثلج والماء والبرد، بتقديم الثلج بالماء، ورواية البخاري بتقديم الماء على الثلج والبرد. وهذا الدعاء، دعاء الاستفتاح، هو أصح ما ورد إسنادا. وردت استفتاحات عديدة، بل ثبت أكثر من استفتاح كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الاستفتاحات تأتي في الباب وعليها إشارات كلية منهجية ينبغي أن نتعرض لها ونفهمها، وهذا ما سنفعل عند قراءة آخر إسناد في الباب إن شاء الله تعالى. ولكن أصح ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مما علمه ربه وأنشأه هو من الاستفتاحات حديث أبي هريرة هذا. قوله: اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره، هل يتصور هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ جواب: نعم. والجواب كما تعلمنا في مثل هذا الموطن فيما مضى من وجهين: الأول، إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا تواضعا وتحقيقا لغاية مقام يصل إليه عبد في الألوهية والتذلل والخضوع لله عز وجل، وإما تعليما لأمته. والثاني يؤثر عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك سرا ولم يفصح عنه إلا بعد السفر، ولكن يجاب على هذا بأجوبة: الأول، وقع الجهر به في رواية عند البزار من حديث سمرة بن جندب. والثاني، لو أن أحدا ما سأل فالنبي صلى الله عليه وسلم كان، ما أدرانا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت وما يخبر بذلك. فإذا في هذا تحقيق المقام العبودية من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا أيضا تعليم لأمته بأن يبدأوا في صلاتهم هذا الدعاء. قوله: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، فيه محو ما حصل منه والعصمة مما سيأتي، اللهم باعد بيني وبين خطاياي. فكما أن المشرق والمغرب يستحيل من المحال أن يجتمعا، فالداعي يدعو أن لا يقترب من خطاياه كما أن المشرق والمغرب لا يمكن أن يقتربا، اللهم باعد بينه وبين خطاياه. فكأن العبد إن لم يلجأ لربه ويتوب من ذنبه فكأن الذنب يلاسه ويظهر على وجهه، فكما قال عثمان لما دخل رجل وكان ينظر للنساء فأشار إلى أنه يرى أثر هذا الذنب عليه، والله يقول: وأحاطت به خطيئته. فكأن الذنب والخطيئة تحيط ببعض الناس، لذا بعض الناس لا يدخل له التوفيق، يخرج من ذنب ويقع فيه، يخرج من مصيبة ويقع في شيء أعظم مما خرج منه. ولذا من دعاء العبد في صلاته أن يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. وقد صح أن العبد إذا قام يصلي قيام الليل يؤتى بالذنوب بين كتفيه، فكلما ركع وقام من ركوعه وسجد تحاطت وتناثرت الخطايا عنه، فهذا نوع آخر من إبعاد الخطايا والذنوب عن المصلي. قوله: اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، تنقية زوال الأثر، فقد يبتعد الإنسان عن الذنب ولكن يبقى أثر بهذا الذنب على قلبه على حياته. فأيضا من دعاء المصلي: اللهم نقي، اللهم أزل أثر هذا الدنس عني. وقال: كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، فلما كان الثوب الأبيض والبياض وأظهر الألوان وقع التشبيه به: اللهم نقي من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. ذكر الثلج والبرد تأكيد زائد على إثر الماء، والثلج والبرد لم تمسهما الأيادي ولم ينتهنهما الاستعمال. ومن المعلوم أن الثوب الذي يتكرر عليه الغسل أكثر من مرة 3 مرات يكون نقية في غاية النقاء. ويمكن أن يقال: اللهم باعد، فالمباعدة بالمستقبل، ونقني بالحاضر، واغسلني بالماضي. اللهم باعد بيني وبين خطاياي في المستقبل، اللهم نقني من خطاياي للإيش؟ للحاضر. اللهم اغسلني من خطاياي يكون هذا للإيش؟ للماضي. فيكون كل دعاء يعني يتنزل على حال من الأحوال الثلاثة. استفاد بعض الفقهاء من هذه الكلمات أن التطهر بالثلج والبرد، أن البرد والثلج مطهران، وقد أغرب بعض المتأخرين الحنفية فاستفاد من هذا الحديث أن الماء المستعمل نجس لأنه يحمل الخطايا والذنوب، جعل الماء المستعمل نجس، قال أنه الذي يطهر. الماء المستعمل فيه خطايا وفيه ذنوب، وبالتالي فالماء المستعمل ينبغي يعني أن يتجنب، وهذا تمحل في الاستدلال وليس باستدلال صحيح. هذه بعض الأشياء فاتت الشارح. نأتي بالإسناد الثاني لهذا الحديث.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قالا: حدثنا ابن خطيم حا، وحدثنا أبو كامل قال: حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد، كلاهما عن عمارة بن القعقاع بهذا الإسناد نحو حديث جرير.
جعل حديث جرير هو الميزان الذي يرويه عن عمارة. كم متابع لجرير الضبي في هذا الإسناد؟ كم متابع لجرير الضبي في هذا الإسناد؟ من يروي عن القعقاع كجرير؟ طيب، علمنا من روى عن القعقاع كجرير فيكون هذا الراوي أو هذان الراويان أو أكثر هما الذين تابعوا جريرا. كم راوي؟ تفضل. اثنان. من هما؟ ابن فضيل. تعرف اسمه؟ طيب، والثاني؟ عبد الواحد يعني ابن زياد. ليش قال يعني ابن زياد؟ ليش ما قال عبد الواحد ابن زياد؟ ليش قال عبد الواحد يعني ابن زياد؟ اتفضل. من كيس مسلم، فمسلم دقيق على المشايخ، لا يكذب على المشايخ ولا يزود، دقيق حريص على ان يذكر لفظ شيخه. أن يذكر رفض شيخه أي شيء؟ أي شيء؟ أبو كامل. ما اسم أبي كامل؟ فضيل بن حسين الجحدري، فضيل بن حسين بن طلحة الجحدري البصري، وهو ثقة حافظ. فمن دقته أنه ما قال عبد الواحد بن زياد، لأن شيخه أبو كامل قال عبد الواحد. ومن أبو من عبد الواحد؟ فعرفه مسلم بقوله يعني ابن زياد. إذن ابن الفضيل محمد بن الفضيل الضبي، والإسناد الأول الكوفي والثاني بصري إلى الموارى. فمحمد بن الفضيل الضبي وعبد الواحد بن زياد كل منهما تابع جريرا، وجعل جريرا جعل حديثا لفظ جرير هو الميزان، وأراد رفع التفرد عن عمار، أراد مسلم في إيران هذا الطريق رفع التفرد عن عمار. محمد بن فضيل الضبي له شيء مطبول؟ تفضل يا سفيان. الدعاء، وهذا الحديث ليس فيه، ولو كان فيه نقول لعله وقع يصبح إيش هذا الإسناد من طائفه من الصحف الحديثية. ومحمد بن فضيل الضبي له كتب كثيرة، منها السنن وهو مفقود، والتفسير وهو مفقود، والزهد وهو مفقود كذلك. أيضا رفع المسلمون التفرد عن عبد الواحد، فذكر غير طريق عن عبد الواحد. نسمع طريق الأخيرة لحديث أبي هريرة، ونريد أن نعرف أيضا من تابع الراوي عن عبد الواحد وهو أبو كامل. نسمع.
قال مسلم: وحدثت عن يحيى بن حسان ويونس المؤدب وغيرهما قالوا حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثني عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال سمعت أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت.
هذا الطريق أراد مسلم من إراده شيئا، ويمكن أن يستفاد منه شيء آخر. لماذا أورد مسلم هذا الطريق؟ كان إذا سكت، كان إذا قرأ سكت منية، فقرأ تشمل القراءة الأولى وتشمل في القراءة الثانية. ومن عادة مسلم أنه يورد الإطلاق والعموم في البال، ثم يذكر بعد ذلك ما يقيد هذا العموم، ما يخصص هذا العموم أو يقيد ذلك الإطلاق. هذه عادة مضطردة لمسلم في إراده الأحاديث وترتيبها في صحيح. مسلم الآن لماذا أورد هذا الطريق؟ لم يورده من أجل رفع التفرد عبد الراوي عن عبد الواحد بن زياد وهو أبو كامل. فمن المعلوم في هذا الطريق أن جمعا تابعوا أبا كامل الجحدري، وهو يحيى بن حسان ويونس بن محمد المؤدب وغيرهما وأبهر. لكن مراد مسلم من هذا الإيراد أن يخصص السكتة الهنيهة الواردة في الطريق الأول فقط في الركعة الأولى دون الثانية. ولذا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. لم يسكت إيش؟ الكلية؟ لم يسكت السكتة المعهودة في الحديث السابق؟ إن قيل ولم نسكت السكتة الكلية فبلا شك أن البسملة ليست من الفائدة. إن قيل لم نسكت سكتة مطلقة فليست هي من الفائدة. وإن أراد لم نسكت السكتة المعهودة في الرواية السابقة فيستفاد من هذه الرواية أن دعاء الاستفتاح ليس بمشروع إلا بعد تكبيرة الإحرام وقبل البدء بالفاتحة. ثبت في الصحيحين من حديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. مذهب الشافعية سنية الجهر بالبسملة. كيف تأولوا حديث كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين؟ قالوا من استعمال الصحابة لهذه الصيغة كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين وأنكم تقولون أنهم كان يقرأ البسملة، فمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين مراد أنس أن يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه كانوا يقرؤون أم الكتاب قبل غيرها من سائر الصور، وليس مراده الجهر أو عدم الجهر بالبسملة. كانوا يفتتحون الحمد لله رب العالمين يعني مراده يعني مراده أن يبدأوا بالفاتحة قبل البدء بالصورة. فعلى هذا أول الحديث. قال ومثل هذا الحديث كان إذا نهض استفتح القرآن الحمد لله رب العالمين وأنتم تقولون يبدأ بالبسملة أيضا. قال ولم يسكت وقد سكت. هذا يساعد في قولهم أن المراد ليس ذكر البسملة أو عدم ذكر البسملة، ولكن ورد رواية وقد مضى هذا الحديث مفصلا عند مسلم في الصحيح وكانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. فقوله وكانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم تدلل على أن مراد أنس في قوله كانوا يفتحون حمد رب العالمين أن مراده ليس تقديم الفاتحة على غيرها، وإنما مراده عدم الجهر بالبسملة. وجميع الأحاديث التي فيها الجهر بالبسملة لم تثبت ولم تصح، وفصل ذلك جديدا وبنفس فيه نقد وتطويل الزيدعي في نص القرآن. أما الرواة فمما ينبغي أن يذكر ونحن بصدد معالجة هذا الإسناد أن هذا الإسناد فيه إبهام. قال مسلم حدثت بصيغة الفعل المبني المجهول. قال مسلم حدثت وحدثت عن يحيى بن حسان. يحيى بن حسان النيسي بصري ثقة، ويونس المؤذن وهو يونس بن محمد البغدادي أبو محمد ثقة ثبت. يقول حدثت عن يحيى بن حسان يونس المؤذن وغيرهما. أما غيرهما ممن روى هذا الحديث عن عبد الواحد بن زياد غير أبي كامل في الإسناد السابق فهو عبد الله ابن عبد الوهاب الثقفي، عفوا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي. فروايته عن عبد الواحد بن زياد في مستدرك الحاكم ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى، فهو عند الحاكم في الأول 215 وعند البيهقي في السنن الكبرى الثاني 200 196. ووقع في مطبوع مستدرك الحاكم كالعادة وتطبيعاته الكثيرة، وقع اسمه عبد الوهاب ابن عبد الوهاب فهو خطأ، وصوابه عبد الله ابن عبد الوهاب الحجبي كما هو في السنن الكبرى، وكذا هو مذكور في كتب الترجمة. إذن يمكن أن نقول وغيرهما المراد به عبد الله بن عبد الوهاب الحجر، لكن تبقى الواسطة بين مسلم وبين يحيى بن حسان وبين يونس بن محمد المؤدب المغلب. هذه الواسطة كيف نعرفها؟ كيف نعرفها؟ هذا سفيان مستخرجات على مسلم، نعرفها من شد النفس في التخريج. وذكرنا لكم أكثر من مرة إن من أحسن حسنات الحافظ الفقه أنه شد النفس في التخريج، فكان يعيد المبهم ويذكر المهمل ويعرف الواقع التي كذلك لم تعرف، ويأتي بالزيادات ويرفع الإشكالات والأمور المحتملات من خلال التنصيص، والتنصيص عند أهل العلم مقدم على الاستنباط. وهذه فائدة معرفة التخريج وتطويل النفس فيه والنظر في سائر الأجزاء والكتب الحديثية من السنن والمعاجم والمسانيد إلى آخره. بشأن النفس نجد أن هذا الحديث عند البزار أخرجه من طريق أبي الحسين محمد بن مسكين اليمامي عن يحيى بن حسان التلميسي بالاستناد المذكور. ومحمد بن مسكين التلميسي بصري ثقة، وهو شيخ لمسلم، فلا يبعد عندي أن يكون مسلما، أن يكون مسلم سمع هذا الحديث من محمد بن مسكين اليمامي، وهو الذي حدثه عن يحيى بن حسان. ثم بمتابعة البحث وجدنا أن هذا الحديث من طريق يحيى بن حسان عند أبي معيط المستخرج 297، وعند أبي عوانة 299، من طريق محمد بن سهل بن عسكر، وهو من شيوخ مسلم وهو ثقة، ويرويه محمد بن سهل بن عسكر عن يحيى بن حسان به. وكذلك الحديث عند الخزيمة برقم 1603 الصحيح، وعند الطحاوي في شرح عن الآثار الجزء الأول 600، من طريق السيد بن مصر عن يحيى بن حسان. قوله وحدثت عن يحيى بن حسان يونس المؤدب، أما يونس المؤدب فالحديث عند الكبان برقم 1936، وعند البيهقي في السنن الكبرى 1736، من طريق محمد بن أسلم عن يونس المؤدب عن عبد الواحد بن زياد به. فإذا هذا الحديث ماذا يقال عنه في علم المصطلح؟ لما يقول مسلم حدثت عن يحيى بن حسان المسلم، ماذا يقال عن هذا؟ تفضل. يقال عن هذا الحديث معلق إسناد الواسطة مبهم، يقال عنه مقطوع، وهذه أسماء استقر الاصطلاح في الآخر غير إطلاق العلماء في الأول. وممن اعتنى بالمقطوعات في صحيح مسلم الجرياني أبو علي في كتابه تقي المهمل، وأخذها عنه برمتها، ولكنه جمعها المازري في كتابه المعلم بفوائد صحيح مسلم. ومجموع المعلقات في صحيح الإمام مسلم 14 معلقة بخلاف البخاري، فمعلقات البخاري كثيرة جدا، جمعها الحافظ بن حجر في كتابه المطبوع بعنوان تغليق التعليق، وبلغت 5 مجلدات، تغليق التعليق في 5 مجلدات. غلق ابن حجر ما علقه البخاري في صحيحه، فأورد ما حذفه من قطعة من الإسناد الأول، أورد الأسانيد منه بأسانيده هو ابن حجر. المتأخر توفى سنة 852 أورد الأحاديث غلقها بإسناده من مشايخه إلى المحل الذي علق البخاري هذا الحديث عنه من الرواة. فانظروا إلى سعة حفظه وما وقع له من الكتب والأجزاء الحديثية، فهو بحق خاتمة أمراء المؤمنين في علم الحديث النبوي، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة وألحقنا الله وإياكم به في الصالحين، وثبتنا على هذا الطريق، وجعلنا ممن يخدم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية وتعلما وتعليما. فمجموع المعلقات في صحيح مسلم 14 معلق، وهذا المعلق رقم 3. مضى بنا في رحلتنا طويلة صحيح مسلم معلقان، وهذا هو الثالث. ولرشيد بن عطار كتاب مطبوع بعنوان غرر الفوائد المجموعة، أيضا ذكر معلقات صحيح مسلم وفصل في وصلها وفي تخريجها. والله تعالى أعلم. بدأ نكون قد فرضنا من طرق حديث أبي هريرة. هل يمكن أن يقال أن مسلما رحمه الله تعالى علق هذا الحديث إشارة إلى أنه ذكره وهو ليس على شرطه في هذا الباب في هذا الموضع، وهذا الموضع نصل له بحديث إيش؟ الاستفتاح، ولكن أراد أن يقدم أراد إيش؟ أن يظهر فقه بالإسناد بالرواية. مدرسة الحجاز في الفقه قديما وحديثا، قديما حتى استقر عفوا، مدرسة نقلية، وقد ظلمت ظلما شديدا، ولا سيما لما أطلق بعض أهل الرأي عليها تلك الفرية، وهؤلاء المحدثون ليسوا فقهاء، ولما نزع أو كابر وناكد بعض أهل الرأي فزعموا أنه لا يوجد مذهب لأهل الحديث. وذكرنا مرارا وتكرارا أن البخاري ومسلم وأبا داود السجستاني والترمذي وجمعا من العلماء لهم مذاهب مستقلة، ومذاهبهم تدور على الحديث. وقد تعلمنا كثيرا ومر بنا أكثر من حديث أن الصحابة كانوا يسألون، فكان جواب الواحد منهم أن يسند حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم دون أن ينطق بشيء. فمسلم بلا شك فقيه، وفقهه لم يظهر على وجه التمام والكمال في صحيحه كشيخه وأستاذه البخاري، ففقهه في تراجمه، ومسلم عار من التبويب، ولكن لم يخل صحيحه من فقه عرفناه من خلال مثل هذه المداخلات ومن خلال مثل هذه الإيرادات. والله تعالى نأتي بحديث أنس ثم بحديث ابن عمر، وبعد أن نختم الحديث نرجع إلى الشرح.
قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا قتادة وثابت وحميد عن أنس أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، فقال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم فقال: أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها.
هذا الحديث سهيل بن حرب، من سهيل بن حرب؟ مسلم يذكره على ألوان وضروب، مرة تارة يكميه وتارة يسميه وتارة ينسبه لبلده قال الحسن النسائي وتارة يقول زهير بن حرب. عفان بن مسلم شيخ الإمام أحمد، حماد بن سلمة البصري ثقة أثبت الناس في ثابت الهدى. ويروي هنا عن ثلاثة من خواص رواة مالك، رواة أنس بن مالك، وهم خاله حميد الطويل، حميد الطويل خال حماد بن زيد، وثابت اليوناني وهو أخص الناس به، وقتادة بن دعامة. عن أنس أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفز النفس. ايش يعني حفز النفس؟ ضغط النفس، تعبيرنا الدارج قطع النفس، قطع نفسه، يقول قطع نفسه من شدة سعيه، قطع نفسه. اذا لو اشتد الرجل قليلا حتى يدرك الصلاة من غير اسراع ينقطع فيه نفسه لا حرج في ذلك. وقد ثبت الموطأ ان ابن عمر كان إذا سمع الإقامة اشتد، يعني تمشي رويدا، تمشي بمهلة، إن سمعت الإقامة فلو شدت لا حرج، ولا يقال لا تسرق. فالأصل أن تشتد في مشيك، فإن كنت متمهلا فاشتددت فلا يقال لك لا تسرق ما أدركت الفصل. فهنا دخل الصف وقد حفز النفس، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلمه، والله أنه ما أسرع ركضا وإنما اشتد في مشيته كما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى. فدخل الصف وقد حفز النفس فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا ورحمه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ايش قضى هذا المعنى؟ فرض فإذا قضيتم الصلاة، وهي غير القضاء المذكور عند فقهاء، ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فقضوا، وما فاتكم فأتموا. فقضوا على رواية، إيش؟ لكن هم نفس المعنى. قال إنكم أن تكلموا الكلمات، فسكت القوم، فأرم القوم سكت. السؤال الذي نجيب عنه إن شاء الله في عند قراءة الحديث التالي، هل الأصل في عبادات التوقيف أم أن الأصل في عبادات غير التوقيف؟ أصل التوقيف. فلو شوش مشوش وعكر معكر عليكم بقوله هذا الصحابي جاء وقال كلاما من عنده، فإذا كان المعروف عند الصحابة أصل في العبادات غير التوقيف. هذا قال من عنده، قال بكرة، قاله من عنده، فكيف يجاب على هذا الإشكال؟ نسمع حديث طريق الآتي ونجيب على هذا الإشكال. لكن فقال أيكم متكلم بها، فإنه لم يقل بأسه. سكوت القوم ومرادة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يستفاد منها شيء. فقال رجل جئت وقد حفز النفس وقلتها، فقال قد رأيت 12 ملكا يبتدرونها يرفعون. هذا غير الحفظة، هذه بركة. الله جل في علاه قد يجعل لبعض الأعمال بركة ولبعض الأشكار فتكتب من غير الحفظة. هذه الرواية وردت 12 ملكا، وفي رواية أخرى للترمذي وفيها ذكر فيه طول، قال بضعة وثلاثون ملكا، بضعة وثلاثين ملكا، وعدد الأحرف التي قالها الرجل بضعة وثلاثون حرفا. هل يقال في هذا الإعجاز العددي؟ يعني كلمة فيها سريعا أيضا على إثر الإسناد، على إثر الحديث من عمر بن الخطاب، نسمع حديث من عمر.
قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي قال أخبرني الحجاج بن أبي عثمان عن أبي الزبير عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن عمر قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القائل كلمة كذا وكذا؟ قال رجل من القوم أنا يا رسول الله. قال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك.
تكرر لكم أكثر من مرة أن إسماعيل بن علي منسوب لأمه، فالأصل وضع الألف قبل ابنه، وفي هذا إشارة إلى معرفة أن اسم الأم ليس العورة ولا العين. الحجاج بن أبي عثمان، أبو عثمان اسمه ميسرة وسام، وهو أبو الصوت الكندي الكوفي الصواف، وأبو الزبير المكي المشهور محمد بن مسلم بن تدرس، وعون بن عبد الله بن عقبة الهذلي أبو عبد الله الكوفي ثقة عابد وهو الراوي عن ابن عمر قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل من القوم أيضا هنا قال الحمد لله الحمد كثيرا طيب المبارك فيه، وهنا قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. هذه الأقوال من إيراد مسلم في صحيحه، الظاهر أنها قالت قبل أنها قيلت قبل بدء النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة، قبل بدء النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة، وقد حفظ النفس ذاك الرجل ليدرك تكبيرة الإحرام، فقال ما قال، والظاهر أنه قال ما قال فلتة، يعني حمد ربه جل في علاه أن أدرك الصلاة من أولها، وقد ألمت به ظروف ومخالي كادت أن تؤخره فحمد الله تعالى. قال: إذ قال رجل من القوم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ قال: رجل من القوم أنا يا رسول الله. قال: عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر: تأكدوا وانظروا. قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. ما الذي جعل ابن عمر يداوم على هذه الكلمات؟ من القائل هذه الكلمات؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قائل النبي من الرجل؟ الرجل. ايش يقول ابن عمر؟ قال: ما فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. اذا الحجيه عند ابن عمر باقرار النبي صلى الله عليه وسلم ام بقول الرجل؟ باقرار النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جواب مهم، وهو جواب اثر بقول ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. لكن يبقى الإشكال قائما، قبل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجلان ما قالا. العلوم كما يذكر الإمام الشاطبي في المقدمة الثانية، المقدمة الثامنة في الموافقات، العلوم قسمان: صلب وملح. الصلب تمتاز بالثبات الشمول والحاكمية والعملية والعصمة، والملح تقع في الخاطر وتقبل الفحص ولا تكون مبنية، ولا تكون مبنية على أصل ولا على نص، وإنما شيء يخطر في بال العالم. فقول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قولهما ما قالا من ملح العلم، لا يمكن لأحد أن يعطل الملح، شيء خطر في باله، شيء جعله ظرف ألم به جعله يقول ما يقول. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما استفصل سكت القوم، خشوا، تذكروا أن الأصل والقاعدة ليست كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس. فكان في قوله صلى الله عليه وسلم هذا إشارة إلى المشروعية، وإشارة من طرف خفي إلى أن أصل القول غير مشروعية، إلى قاعدة أن الأصل في العبادات التوقيف. فالذي وقع مع الصحابي فلتة لم يستحضر، وقد يقع مع كل منا، قد يقع مع كل واحد منا بجهول أو لأسباب أشياء من هذا القبيل. فلا يجوز أن تجعل الملح أصلا، ولا أن يعكر بالملح على الأصول. فإذا الجواب أن لولا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ابن عمر ولما استمر ابن عمر على الثبات على مثل هذا الذكر. وفي قوله فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إشارة ودلالة على ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليه من المحافظة على تتبع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في حركاته وسكناته وفي إسراره وإعلانه، وحتى يسر الله عز وجل وأكرمهم وحفظ بهم الدين. الحديث الأول أبو هريرة يسأل ما تقول في سكتاتك، لهذا إشارة إلى ضرورة الاتباع وحرص الأصحاب في الاتباع. وفي آخر الباب يقول ابن عمر ما تركتهن، إشارة إلى حرصهم على الاتباع. فكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتابعون ويتأسون ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجهر والسر في الإظهار وفي الخفاء، ما أظهره وما أخفاه وما بطن وما علن من أحواله صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله كانوا يقتدون به. نرجع إلى كلام الشارح على الله يسر.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة. قوله سكت هنية هي بضم الهاء وفتح النون وتشديد الياء بغير همزة، وهي تصغيرهن، أصلها غنوة، فلما صغرت صارت هنيوة، فاجتمعت واو وياء وسبقت إحداهما بالسكون، فوجب قلب الواو ياء، فاجتمعت ياءان فأظلمت إحداهما بالأخرى فصارت هنية، ومن همزها فقد أخطأ. ورواه بعضهم هنيها وهو صحيح أيضا.
حسن، بدأ بهنية واشتقاقها وأن أصلها هنيوة وساكن الياء، إن سكنت فتجعل ما بعدها مثلها، فإن أصلها قد يسمى الإبدال، هو عدد الإبدال في العربية، أبدلت الواو ياء يعني حروف العلة يقع بينها الإبدال، فلما يقع الإبدال يقع الإدغام، لما تصبح الواو ياء والتي قبلها ساكنة تصبح ياء مشددة، ففي أصلها إيش أصلها؟ هنيوة، ثم أضغمت أبدلت الواو ياء يعني ثم أضغمت وجوبا، لأن الإضغام منه واجب ومنه غير الواجب. قال فأضغمت إحداهما في الأخرى فصارت منه. قال ومنها مزاها فقد أخطأ. حقيقة ذكر القاضي عياض في مشارف الأنوار وكذا القرطبي والعباس في المفهم في شرحه على صحيح مسلم أن أكثر رواة الإمام أكثر رواة صحيح مسلم قالوا هنيئة بالهمس. ولما ذكر ابن حجر في الفتح كلام النووي هذا تعقبه بقوله لما قال وهنا ومن همزها فقد أخطأ، قال ابن حجر على إثر هذا الكلام قال غيره: لا يمنع ذلك إجازة الهمز فقد تقلب الياء همزة. لا يوجد مانع من أن تكون الياء همزة هنيئة بدل الواو تصبح همزة، فلا يوجد ما يمنع. وفي قوله ومن همزها فقد أخطأ ليس الأمر كذلك. وأما قوله ورواه بعضهم هنيها وهو صحيح أيضا، فقد أخرج هذا الحديث إسحاق بن راهويه والحميدي كل منهما في مسنده وقالا هنيها، وهكذا وقع في بعض روايات صحيح البخاري، وقع في بعض روايات صحيح البخاري أيضا هنيها أيضا، فهو صحيح أيضا، صحيح لغة وصحيح رواية. فهنيها صحيح رواية، وجل رواة صحيح مسلم يقول هنيها، وكذلك هنيها صحيح في التخريج اللغوي والتخريج الصحيح أيضا في الرواية، وكما ذكرت لكم هي رواية إسحاق والحميدي. نعم.
قال: وفي هذا الحديث ألفاظ تقدم شرحها في باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع.
وما تقدم أيضا يكفينا ما سبق أن ذكرنا.
وفيه دليل للشافعي وأبي حنيفة وأحمد والجمهور رحمهم الله تعالى أنه يستحب دعاء الافتتاح.
إذن هذا الحديث صحيح صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت سكتة وكان يقرأ فيها دعاء الاستفتاح، ودعاء الاستفتاح ورد على أكثر من هيئة وبأكثر من لفظ وكلها مشروعة، والخلاف فيها على حد تعبير ابن قتيبة وهو أول من وقف على اصطلاح اختلاف تنوع واختلاف تضاد، أول من أطلق هذا الاصطلاح فيما علمت وفيما قرأت هو ابن قتيبة. هذا الاختلاف اختلاف ايش؟ اختلاف تنوع. هذا الاختلاف اختلاف تنوع. هل يشرع أن نجمع أكثر من صيغة وأن نركب صيغة من جميع ما ورد في الباب؟ هل يشرع هذا؟ هذا ممنوع. كم وجه من ستة وجوه سبقت في الدرس الماضي لما منعنا تركيب أفكار إثر الصلاة، نقلناها عن ابن القيم في الباب العاشر من جلائل الأفكار. قالوا: فيه دليل للشافعي وأبي حنيفة وأحمد والجمهور رحمه الله تعالى أنه يستحب على الافتتاح. من من أصحاب المذاهب المتبوعة لم يذكر؟ مالك. ما هو مذهب مالك في دعاء الاستفتاح؟ مكروه. يكره المالكية دعاء الاستفتاح ولا يقولون بمشروعيته، والحديث فيه رد عليه. على ما اعتمد المالكية على قولهم بكراهية دعاء الاستفتاح؟ اعتمدوا على عمومات، اعتمدوا على مثل ما ورد في حديث أبي حميد الساعدي لما علم ذاك الرجل، لما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل الصلاة فقال له، وصف أبو حميد صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه كان يرفع يديه ويكبر ثم يقرأ، يكبر ثم يقرأ. قال: الظاهر في القراءة إيشنا؟ فاتحة. فلم يذكر دعاء الاستفتاح. وكذلك في قصة مسيء صلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كبر ثم اقرأ، كبر ثم اقرأ. فلم يذكر دعاء الاستفتاح. وكذلك في حديث أبي لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تقرأ إذا فتحت الصلاة؟ قال: فقرأت الحمد لله رب العالمين. الحديث الأخير أضعفها دراية لا رواية. المالكية يذكرون الحديث الأخير، والحديث الأخير وقع في قصة لأبي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه سورة ما أنزل الله تعالى مثلها في التوراة ولا في الإنجيل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تقرأ في الصلاة؟ قال: الحمد لله رب العالمين. فلا ذكر للصلاة، فلا ذكر للاستفتاح، ولا تعلق بذكر دعاء الاستفتاح في قصة حديث أبين. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم: كبر ثم اقرأ، فلا يمكن أن يستفاد من مثل هذا الحديث عدم مشروعية دعاء الاستفتاح، لوقوع تصريح دعاء الاستفتاح الصحيح في الصحيحين كما رأيتم في حديث أبي هريرة وقلنا ما حديث متفق عليه، ولأن اقرأ تشمل الاستفتاح وغيره، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأركان ولم يفصل له مراعيا فهمه. ونحن لا نقول بأن دعاء الاستفتاح من أركان الصلاة، فبما أن النبي أمره بالقراءة ثم أن النبي من فعله استفتح فدل على أن الأمر غير الفعل، فالفعل حكمه السنية والأمر حكمه الركنية أو الوجوب على حسب الفرائض التي تكتف به، فلا يجوز أن يستدل بأمر النبي للمسيء صلاته كبر ثم اقرأ بعدم مشروعية دعاء الاستفتاح. نكتفي بهذا القدر ونكمل كلمة شرح الجامع، نقرأ الأسانيد التي بعدها، نقرأ الأسانيد في الباب الذي بعده في درسنا القادم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأسئلة كثيرة في العالم، أقتصر منها أن البعض ما قرأت ولم استطع قراءتها كلها. يقول الأخ، ذكرتم في أخبار المصلين أنه يجوز الجهر بالبسملة أحيانا. نعم، الجهر بالبسملة يجوز أحيانا حتى لا يفهم المأمومون أن البسملة ليست آية من الفاتحة. قلت مثل شيء في الجهر، ولكن إن داوم الإمام على الإصرار ففهم المأمومون أن البسملة ليست آية من الفاتحة، فحينئذ يسمى له الجهر أحيانا. والقول بأن الجهر أحيانا والإصرار غالبا هو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية بن القيم رحمه الله. هل أم مطلقة الرجل تبقى لها محرم بعد طلاق ابنتها؟ تبقى لها محرم، نعم. امرأة تزوجت رجلا له أولاد ودخل بها وطلقها ومات، هل يبقى أولادها محرما له؟ هل يبقى أولادها محرما لها؟ نعم. رجل طلق زوجته، فهل تبقى أمها محرما لهذا الرجل؟ نعم. فالمحرمية قائمة. أرجوك في مسألة قول الفجر وما يتعلق به الأشاعرة والمتصوفين الشافعية، وأي نجد وسطا هذه المسألة. أولا، لا يوجد منهج الأشاعرة فقهي مسلكي، فيقال منهج الشافعية. والشافعية فجوا بحديث أنس، ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط حتى فارق الحياة. وفي هذا الحديث في إسناده أبو جعفر الرازي محمد بن عيسى بن مهان، وفيه مغمز، غمزه بن معيد وغيره. وأما الجماهير الذين يرون عدم قنوت الفجر إلا في قنوت النازلة، فاحتجوا بما ثبت في الصحيحين عن أنس، والحمد لله عن أنس أيضا. وفي الصحيحين عن أنس قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعيل على بني سلمة، رعيل وذكوان، ثم ترك. ففي البخاري ومسلم قنت شهرا، وفي بعض السنن ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط حتى فارق الحياة. وما احتج به الشافعية ضعيف، ولذا أورد ابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى عن غير واحد من محدثي الشافعية قال: وكان لا يرى قنوت الفجر بناء على ضعف الحديث عنده. وهذا من إنصافه. فقنوت الفجر قنوت نازلة، وثبت في صحيح مسلم أن النبي كان يقنط الفجر والعشاء، وثبت في مسند أحمد أن النبي في النازلة كان يقنط صلى الله عليه وسلم في صلوات الخمس، فلا يشرع الاقتصار في القنوت على الفجر. وممن اعتنى بالمسألة عناية لائقة بها، عناية جيدة، وفصل فيها تفصيلا حسنا، ابن القيم في زاد المعاد، وقبله أبو شام المقدسي في كتابه الباعث على إنكار بدع الحوت. يدعو صالحو الأمة بأن يكشف الأمة، ورغم ذلك لا تكتشف. أولا، الدعاء لا يلزم من استجابته أن يقع أثره، فقد يرفع بلاء وشر، فقد يرفع بلاء وشر أكبر منه، فقد يدخر لصاحبه الدعاء إلى يوم القيامة، ولله سنن في كونه. من عرفها يعلم أن الدعاء وحده لا يكفي، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فلما ذكر ربنا التغيير الذي أناطه به علقه على تغيير أناقه بنا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلله سنن مضطردة يعرفها من قرأ سير النبيين ومن عرف آثار المعاصي وكيف أن الأمة تنهدر بسبب معاصيها. وقد علق البخاري عن أبي الدرداء في صحيحه قال أبو الدرداء: نحن قوم نقاتل عدونا بأعمالنا، فأعمالنا الصاعدة لربنا إن عاملنا ربنا بمثلها الويل لله، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ماذا يكتب من درسك يا شيخ؟ اكتب ما يلزم، اكتب ما تفهم، وتدرج في أن توسع الدائرة حتى ييسر الله لك أن تشعر أنك تفهم كل ما يقال. فالوجود في الدرس خير وبركة، ولكن يوجد شيء من الدرس يحتاجه طلبة العلم، والعلم كما قال الزهري علم الحديث ذكر لا يحبه إلا الذكور من الرجال ومن الناس. فعلم الحديث يحتاج إلى همة، وأنا أنصح كل حاضر للدرس أن يكون بيده الكتاب وأن يدون ما ينفع. ثم الحمد لله الدرس محفوظ، يمكن أن يسمع فيما بعد أن يفهم ما قد يستعصي على بعض الطلبة المبتدئين. أما لله الحمد من بقي معنا مدة في الدرس، الدرس سهل، بل الكلام عن الرواة والرجال يعني فيه فائدة قد لا يقوى الإنسان على أخذها دون هذا الدرس، وهذه فائدة مثل هذه الدروس. ما حكم صلاة الجماعة؟ اختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة على أربعة أقوال. الأول أنها فرض على الأعيان، والثاني أنها من شروط صحة الصلاة، والثالث أنها فرض على الكفاية، والرابع أنها مسنونة فحسب. ومذهب جماهير الفقهاء أنها سنة، وأما المحدثون مذهبهم أنها واجبة. وقد وقع خلاف هل هي واجبة على الأعيان أم على الكفاية، فمال الصنعاني في سبل السلام لأنها واجبة على الكفاية، والصحيح أنها واجبة على الأعيان. وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه بقوله: باب وجوب صلاة الجماعة. وذكر أن رجلا سأل الحسن أن أمه تمنعه من صلاة الجماعة، فقال: يصلي جماعة ولا يطيعها. فلو كانت سنة وواجبة على الكفاية وليس على الأعيان ما أجابه الحسن البصري بمثل هذا الجواب. ومن أصرح الأحاديث التي تدلل على الوجوب ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا المكتوبة. ومراده صلى الله عليه وسلم والله أعلم بقوله لا صلاة أي كاملة. وقد اختار شيخ الإسلام ابن القيم أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، فمن ترخص في غير رخصة شرعية وجاء وصلى في بيته فصلاته وعدمها سواء، فجعل صلاة الجماعة من أركان الصلاة. هذا المذهب ليس بصحيح والله تعالى أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل صلاة المرء في بيته، فذكر أن لصلاة المرء في بيته فضل، أفضل صلاة المرء في بيته المكتوبة صلاة المرء في جماعة تعدل 27 صلاة بالفرد أو نحو هذا. أخي يقول: أرى النساء مثل الرجال وأحاول الاستقامة وأحضر دروس أهل العلم، ماذا تنصحني؟ يحضر دروس العلم فيرى الإيمان ويرى خيرا ويرى خلالا ويرى قبر قلبي، ثم يخرج فيرى عجبا. أبدأ بنصيحتي لك من أن تحفظ بيئتك، احفظ البيئة التي أنت فيها. فإذا رأيت هذا الإثبات وهذا الخير في المسجد وفي دروس العلم، فاعلم أن هذا النور لن يبقى معك مع المعاصي، فالمعاصي ترفعه وتزيله، فاتق الله في نفسك، وإن رأيت عورة فاعلم أن لك عورة، واسأل ربك الستر، واعلم أن نظر الناظر إليك سابق لمن تنظر إليه، واعلم أن النظرة سهم من سهام إبليس، وأن الفرج لا يقطع إلا بعود البصر. ولله الحمد والمنة أن أمرنا بأن نغض من أبصارنا ولم يأمرنا بأن نغض أبصارنا، وأمرنا بأن نحفظ فروجنا ولم يأمرنا بأن نحفظ من فروجنا، فقال وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ومن ترك شيئا لله فوضه الله خيرا منه، ومن ترك لذة لله ومصلحة فلا بد أن يعوض بخير ما ترك، ومن ترك النظر من أجل الله وجد حلاوة الإيمان في قلبه ووجد همة في الإقبال على الآخرة، وتحرك الباعث في قلبه على عمل الخير، وعوضنا الله تعالى خيرا بأن تترك هذا الحرام بأن قال يغض من أبصاره. وفي هذه الآية إشارة، وفي هذه الآية دلالة على جواز التمتع بالنظر للمخطوبة والزوجة، قال يغض من أبصاره، وقال يغض أبصارهم لما جاز للرجل أن يتمتع لا بمخطوبته ولا بزوجته، ولك أن تتمتع بزوجك كيف ما شئت فيما أحل الله جل في علاه، قال ويحفظ فروجه. فالنظر محرك للوطر قضاء الشهر، وإن وطر رجل أهله بعد تمتعه بالنظر حفظ فرجه، إذا لم يقل يحفظ فروجه، لكن غض نظر بغير الزوجة فحينئذ والعياذ بالله تعالى النظرة تدفع للمعصية، تدفع لعدم حفظ الفرج، فإن لم يكن بالزنا فقد يكون بعدم العفاف، بالاعتداء على أمر الله مما أحل من قضاء الوطر من الزوجة والأب. وسبب وقوع كثير من الناس في الاستمناء وفي مغازلة النساء ومحاربة النساء إنما هو النظر، فلو حفظ النظر لا انقطع المحرك والباعث للمخالطة والمحادثة والمهاتفة والمواعدة وما شابه. أسأل الله عز وجل أن يحفظ لي وإياكم بالإفضل، وأن يحفظ من نحب، وأن يحفظ نساءنا وحرماتنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.